والدنانير في ذمتي، ما نتفرق وليس بيننا شيء. فالصحيح أنه يصح، وأنه ليس من باب الدين بيع الدين بدين، وإنما المنهي عنه أي بيع الدين بدين ما سبق تصويره ومر عليه. طيب إذا إنسان يشتري حاجات من بقالة، حاجات من بقالة، ويحاسبه كل شهر، يحاسبه كل شهر، إذا انتهى الشهر قال كم علي؟ قال كذا وكذا، فسلمه دون أن يعين الدراهم حين تسليمها، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز يجوز. وهذا مما يؤيد القول بأنهما إذا تصرف بالذمة وكان كل واحد منهما قد قبض ما يؤول إليه فإنه صحيح. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب بيع الأصول والثمار. باب بيع الأصول والثمار، ما جاء وقت. طيب
بالنسبة للدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد،
نعم،
مو بالأقرب أنها فعلا لابد أن تتعين بالتعيين؟
إيش؟
أقول مو بالمذهب هنا هو الأقرب إلى الصحة؟
لا
شيخ، يعني السؤال
إذا كان لا يختلف المراد،
هذا هو السؤال. الدراهم والدنانير عادة كانت عندهم تختلف، ليست كعملتنا الآن. عملتنا الآن 100 ريال معروف، ما تزيد ولا تنقص.
هم مرارهم أيضا الدراهم والدنانير التي لا تختلف،
فإن كان فيها اختلاف
في حتى التي تختلف أيضا، هل تتعين أو يجوز أن يعطيه من جنسها في من مكان آخر؟
لو أعطاه من مكان آخر لابد أن يحدث فرق
بينهما. لا الدراهم معروف والدنانير معروف. نعم
شيخ، في مسألة التعامل بين الوقتين،
إيش
مسألة التعامل بين الوقتين في الذهب المبادلة، هل نقول أن العرف جاري أن الذهب يكون في ملك الأب وإنما يكون يعني ينتقل ملكه إليهم انتقال صوري مثلا، أليس انتقال مقصودا؟
هذا يقول إن الدراء إن الحلية الذي في يد الوقتين ملك للأب، من قال هذا؟
عرف الناس
ما بدا ولا عرف الناس. هذا الذي تقول إنما يكون بالنسبة للبنات الصغار، البنات الصغار ربما أن يكون الوالد قد أعطاهما هذا على سبيل العارية، ما هو على سبيل التمليك. فإذا كان على سبيل العارية فلأنه لا ربا، لأن لباس الهند هو ولباس سلمة كل الأب.
قال أعطيها لأختك ونشتري لك بدلة، هل يكون
هذا؟ لا، هذا غير، ما هو مبادلة، هذا وعد من أبيه إنه يشتري بدلة، مو مبادلة. نعم
شيخ، قلنا أن المسدد يعني بكل 10 عن دينار لابد أن يصرح بكل مرة أن هذه 10 عن دينار.
نعم.
طيب شيخ، إذا كان يعني في أول مرة يقول أنا سأعطيك كل يعني كل مرة 10 عن دينار، وأتت
بالمرات
ولم يصرح له أن هذه
10
عن دينار، كان يعني
مسابق علمه. إيه لا، لابد. ليش؟ لأن الذهب والفضة قد يزيد، قد يزيد وينقص. نعم. فهمت السؤال؟ يقول هل يجوز أن أحول عملة إلى بلد آخر؟ مثلا أسلم البنك هنا دراهم سعودية وأقول سلمني إياها في بلدي من نقد البلد، هل يجوز أو لا؟ نقول يجوز إذا قال تحول هذه الدراهم السعودية على أنها دراهم سعودية هناك، ثم يحصل المصارفة هناك بما يساوي ريال السعودي. واضح؟ مثلا حولت 1000 ريال سعودي إلى بلد آخر، نقول الذي يتحول كم؟
1000
ريال سعودي إلى هناك، ثم إذا جاء القابض لها نقول إن شئت أن تأخذها ريال سعودي خذها، وإن شئت أن تصرفها فإنك تصرفها بالسعر اليومي.
ما يحصل
أصب يا جماعة، عرفتم ولا لا؟ طيب إذن إذا وقف مثلاً لنفرض أنه مثلاً حول من بنك في السعودية إلى بنك القاهرة في القاهرة، نقول تتحول الدراهم إلى إيش؟ إلى بنك القاهرة السعودية، ثم عند قبض عوضها يقال كم تساوي هذه الدراهم السعودية بالدراهم بالجنيه المصري، ويتم العقد على هذا الوجه. واضح؟ ما أصلا لماذا؟ واحد يتكلم ما يخالف هذه. إذا جاء التحويل مقابله هناك مو هنا، يعني لنفرض 1000 ريال سعودي يساوي مثلا 1000 جنيه مصري هنا، لكن في مصر يساوي 800 جنيه، يأخذ ب800 جنيه مو ب1000، لأنها تؤخذ بسعرها هناك. لكن مع ذلك سمعت أن هذا أيضا لا يمكن، يقولون هذا لا يمكن.
في هذا يمكن طريق الثاني، أن هنا يعمل شيء الريال السعودي بالعملة الأخرى،
نعم،
يعني 1000 ريال تحول إلى عملة أخرى وتعطى الشيء،
نعم،
ثم ترسل أنت إلى هناك وتستلم.
نعم، هذا غير صحيح.
هذا هو الحال.
ليش؟ لأن الشيك ليس قبضا، الشيك تحويل. لكني أقول إنه إذا صرفت بشيك بما تساوي هنا، وصرفت بشيك مصدق، نعم، واتصل بالبنك الذي هناك وقال نعم الرصيد المطلوب موجود عندي ولن أصرفه، فهذه ربما نقول للضرورة، إذا لم يمكن إلا هذه الحال فلا بأس، لأن الناس لا يمكن أن تعطل مصالحهم. وكونوا يحول دراهم سعودية إلى هناك ثم يجري التصارف هناك، ما يطيعون الحكومات، ما تطيع. إذن ما فيها الآن إلا للضرورة، انتبهوا، للضرورة يأخذ شيك مصدق ويتصل بالبنك الآخر ويقول هل عندك رصيد لهذا الرقم؟ إذا قال نعم يقال احبس، أو احبس منه المقدار المعين، حينئذ نقول للضرورة لا بأس، جائز. فهمتم ولا لا؟ وهذا ممكن ولا غير ممكن؟ ها؟ لا، ما لا ممكن. أحسنت. ولهذا قلنا لا بد يكون مصدق، ولا بد يتصل على البنك المحول عليه. كيف؟ لا ممكن، لا ممكن، هذا ما في معنى. لا يطيع، إذا ما تعرض عن دور غيره، دور بنك ثاني، لا هم يطيعون ما يطيعون. ها؟ أنا علي أقول علي، أنا كلم ولا ما أرى إيش؟ إيه؟ يعني يكون يعني إنه ما يصدقه إلا بعد أن يتيقن هناك رصيد. أنا قلت هذا إنه لابد من الاتصال بالبنك، لأن أحيانا تحال الشيكات ولا يصدر رصيد، وهذا كثير. الله أكبر. اللهم رب هذه الدعوة السلام وصلاة الله على حياة محمد المسيح وقلنا ومسلم محمود وأنت نعم. إيش أقول ولا ما أفهم سؤالك؟ لم أفهم سؤالك، ما هو سؤالك؟ نعم، اتفق في علة الفرض. ها؟ إيش؟ نعم. لا، إذا لم يتفق. إيه؟ إيه نعم صح. نعم. أجبنا عنه. ما أجبنا عنه يا جماعة؟ إلا بلى. إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، أجبنا عنه. أجبنا عنه. إما أنك لم تحضر ذاك اليوم بقلبك وقالبك، أو لم تحضر بقلبك. كيف؟ نعم. هنا ما ذكرنا هذا، ذكرنا هذا وأن أسلم يدل على ذلك حتى بأن، ولهذا قال العلماء رحمه الله أنه إذا كان إذا باع مكينة بموزون جاز كل شيء. نعم. ما هي ليش؟ إيه هذه مشكلة. هذه لا تنطبق إلا إذا قلنا إن العلة الثمنية، فقد أصبحت الأوراق النقدية الآن ثمنة، تشترى بها الأشياء وتدفع بها الأجور ما أشبه ذلك. ويبقى علينا إذا قلنا الثمنية يشكل علينا حديث القلادة، فإنها ليست ثمناً بل ذهب، ويشكل علينا أيضاً عموم قولها الذهب بالذهب مثلاً بمثل، هو عام سواء كان نقداً أو غير نقد. فلهذا إطلاق الأوراق النقدية بالذهب والفضة في النفس منه شيء، لكن الإنسان يستعظم أن يقول للناس هذه الأوراق النقدية عروض مطلقاً، لأننا لو قلنا بهذا لأصبحت البنوك الآن التي تعامل بالربا إيش؟
لا ربا فيها،
حلالا لا ربا فيها، وهذه واحدة. الشيء الثاني، لو قلنا بهذا قلنا لا زكاة في هذه الأوراق ولو بلغت الملايين إلا إذا عدها للتجارة تكون عروض تجارة، وقد قال بهذا بعض العلماء، حتى الفقهاء قالوا لا زكاة في فلوس مطلقة، لأن الفلوس عروض، حتى لو كان الإنسان عنده ملايين من الفلوس اللي هي الأوراق النقود المعدنية فليس عليه زكاة، لكن هذا ما يستطيع الإنسان يتجاسر فيه. كل الناس اللي عنده ملايين من هالأوراق يقولون ما عرضنا التجارة فلا زكاة عليه، وكل البنوك تقول خلاص الحمد لله أن حنا الناس من أول يحالتونا بالحصى ويقولون أنتم تحاربون الله ورسوله، الآن لسنا نحارب الله ورسوله. فالحقيقة أن القول بأن العلة الثمنية قول قوي جدا، لأنه لا فرق بين أن تدفع دينار أو أن تدفع ورقة فئة 500 ريال بالنسبة لقيم الأشياء، لا فرق. لكن حديث فضالة هو الذي يشكل على هذا، إلا أن يقال إذا كان أحدهما نقدا وهو من جنسه جرى الربا، حينئذ ننفك من هذا الإشكال. نعم انت. وهذا يقول احمد الغامدي، يقول استدللنا بحديث ابن عمر على جواز بيع ما في الذمه بما في الذمه، فلم افهم هذا، بارك الله فيكم، وفهمت ان احد النقدين حاضر. نعم. مثلا باع الإبل بدراهم، فقال أعطني بدل الدراهم دنانير، ليس بالحديث دليل على أنه أحضر الدنانير، فقال أعطني بدلها دنانير، ثم ذهب وجاء إليه بالدنانير، فيكون هنا نعم بيع، نعم بيع دين بدين. ما معنى قوله ربا النسيئة يحرم ربا النسيئة؟ يحيى نعم تأخير القبض إذا باع أحسنت، إذا باع الإنسان جنسين اتفق في علة ربا الفضل حرم النسيئة، وهو أن يتفرقا قبل القبض. المثال يا أحمد مثل أن أبيع برا بشعير أو نعم أو ذهب، أو ذهبا بكم، هل يستثنى من هذا الشيء ياسر؟ وهي كيف إذا كان بينهما نقدا؟ يستثنى ما إذا كان أحدهما نقدا. طيب هل هناك دليل على هذا الاستثناء؟ سليم في دليل على الاستثناء؟
نعم حديث
القناة. ايش حديث القناة؟ ايش حديث القناة؟ اي لا
حديث عباس رضي الله عنه
في الثمار وجه الدلالة
أن
السلم لكن هذا يقول في كيل، والكيل لا يتفق مع النقدين في علة ربا الفضل
في شيء
وفي شيء، وقال هو في شيء وفي بعض الرواية في ثمر.
هذا وجه الاستثناء.
إيه ما هو من دليل الآن أنت أتيت بالدليل، لكن لا ندري هل أتيت به تقليدا أو أنك تعرف وجه الدلالة، والمطلوب الآن أن تبين لنا وجه الدلالة.
وجه الدلالة أن السبب
تقييدا
وقدم أحد النقدين.
طيب الثمن أحد النقدين، وإذا كان المثمن وهو المسلم فيه مكيلا لم يتفقا في علة ربا الفضل.
طيب قد يكون الثمن ليس ذهبا وفضة،
وشوفوا ما يصلح. نعم عبد الله قوله أو وزن معلوم، والدنانير والدراهم موزونة واضحة واضحة. طيب فيه أيضا تعليل، هذا دليل فيه التعليل أيضا، فهذا الاستثناء له دليل وله تعليل. الدليل ما ذكر في دائما غالب. طيب ما الذي اخرجه قوله غالبا؟
لانه في المكيلات قد يكون بغير
النقد. طيب صحيح، لانه اذا جعل الثمن مكيلا بموزون لم يسد باب السلام، وهذا كما تعرفون على الخلاف لمر. هل يجوز للانسان ان يتعامل بالربا مع رجل حربي؟ نعم. نعم لا يجوز، حربي يا رجال حربي مباح المال، ما يجوز. ها عجب. سؤالي هل يجوز الربا في معاملة الحربي أو لا؟ لا يجوز. طيب إذا قال لك قائل أليس ماله حلالا؟ إذن ليش ما أخذ ماله بأي وسيلة؟ نعم.
لأن الربا محرم لذاته. الله تعالى
وراء.
أن المعاملات تختلف شيخ مع الحرب.
ها؟
المعاملات خلاف غير. حوض البيع.
إيه.
خلاف غير.
معنى إذا كان بخلاف غيره يجوز أن الربا معه.
الحرب وغير الحرب لا التعامل إلا بالوفق الشرعي.
يعني المعاملات يجب أن تكون على وفق الشريعة ولو كان مع الحربيين، لأنه لما جرى البيع بينك وبين هذا الحربي فقد أعطيته أمانا. لاحظوا هذا المسألة، ما دمت عقدت عقدا بينك وبين الحرب فقد أعطيته أمانا، وإذا أعطيته أمانا صار ماله معصوما. طيب نبدأ الآن درس جديد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب بيع الأصول والثمار. أفرد المؤلف رحمه الله بيع الأصول والثمار بباب مستقل لكثرة فروعه، وإلا فهو داخل في ضمن باب البيوع. فالأصول جمع أصل، والثمار جمع ثمر. فما هي الأصول؟ الأصول هي الأشياء الثابتة من العقار والأشجار والدور. العقار والأشجار والدور والأرض، وهذا هو مرادنا بقولنا العقار. هذه هي الأصول، الشيء الثابت من أرض أو دار أو أشجار. والثمار ما ينتج من الأشجار، فالنخلة تعتبر أصلا وثمرها ثمر، لأنه نام منها. والمقصود بهذا الباب ليس المقصود الكلام على شروط البيع، لأن شروط البيع قد سبق، ولا على موانع البيع، لأن موانع البيع أيضا سبقت، ولكن المقصود بيان ما يدخل في البيع وما لا يدخل. فيقول المؤلف رحمه الله: إذا باع أرضا شمل، إذا باع دارا شمل أرضها وبناءها وسقفها والباب المنصور والسلم والرف المسمرين والخابية المدفونة إلى آخر. إذا باع دارا فقال: بعت عليك هذه الدار بكذا، فلا بد أن يكون الثمن معلوما كما هو ظاهر، ولا بد أن تكون الدار ملكا للبائع أو له ولاية عليها أو وكالة، لكن المهم إذا باع دارا فما الذي يدخل في الدار؟ يقول: يشمل الأرض إلى أين؟ إلى الأرض السابعة، يشمل الأرض، ويشمل أيضا الهواء، هواءها إلى أين؟ إلى السماء الدنيا. أما ما وراء السماء الدنيا فلا يملك ذلك، لأن السماء الدنيا سقف فليست ملكا. يشمل أرضها، كذلك أيضا يشمل بناءها أي ما بني فيها من الحجر والسور وما أشبه ذلك، ويشمل سقفها لأنه تابع لما بني فيها، ويشمل أيضا الباب المنصوب يعني المركب. فإذا باع علي دارا ثم أراد أن يأخذ أبوابها قلنا لا، لأن الباب داخل في الدار. هذا إذا كان منصوبا، إما مسمرا إن كان مما ينصب بالتسمير أو مبنيا عليه، المهم إذا كان منصوبا. فإن لم يكن منصوبا بأن كان هذا الباب على فوهة الحجرة ينقل يأخذ بيديه إذا أراد يدخل، وإذا دخل حجزه وأراد يغلقه وضع رده إلى مكانه. فالباب هنا منصوب أو غير منصوب؟ غير منصوب. هل يدخل بالبيع؟ يقول المؤلف إنه لا يدخل، فللبائع أن يأخذه لأنه ليس منصوبا. إذ لو أراد البائع أن يكون هذا تابعا للدار لنصبه، فهو كالخرقة مثلا، إذا كان الخرقة أيضا غير مسمرة يأخذها البائع. والباب المنصوب والسلم والرف المسمرين، السلم الذي يصعد به إلى السقف إذا كان مسمرا يدخل، فإن لم يكن مسمرا فإنه لا يدخل. وكذلك الرف إن كان مسمرا دخل وإلا فلا. طيب إذا كانت أيدي الرف مسمرة والخشبة التي هي الرف موضوعة على هذه العضائد، فهل يدخل في البيع؟ نقول أما العضائد فتدخل لأنها مسمرة، وأما الخشب الموضوع فإنه لا يدخل لأنه غير مسمر. ومثل ذلك الرحى، البيت فيه رحى أسفلها يدخل في البيع لأنه مبني ثابت، والرحى الفوقاني لا يدخل في البيت لأنه ينزع. وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله. نعم. والخابية المدفونة، الخابية مجمعة الماء وشبهها، إذا كانت مدفونة دخلت، وإن كانت موضوعة على سطح الأرض فإنها لا تدخل كسائر الأواني. وما ذكره المؤلف رحمه الله ليس له دلالة شرعية وإنما له دلالة عرفية، فهذه الأمور في أعرافهم لا تدخل، فلا يكون البيع شاملا لها. لكن لو اختلف العرف وصار الباب داخلا في المبيع سواء كان منصوبا أو غير منصوب فهل يدخل؟ نعم. وكذلك أيضا مسألة الرف الذي مثلنا به، عضائد الرف مسمرة وثابتة، ولكن الخشب الذي وضع على هذه العضائد غير مسمر، جرت العادة أنه تبع، العرف أنه تبع فيدخل. أيضا الرحى، الرحى الطبقة السفلى منها مسمرة بالأرض أو مبنية، والعليا غير مسمرة. يقول المؤلف إن العليا لا تدخل، ولكن لا شك أن العليا الطبقة العليا تدخل، لأنه هل يمكن أن تكون رحى بدون طبق أعلى؟ لا يمكن. ثم هو إذا أخذ هذه العليا لن ينتفع بها إلا بسفلى، فالصواب أيضا في مسألة الرحى أنها داخلة، إذا كانت منصوبة في الأرض يعني مثبتة يدخل الأعلى كما يدخل الأسفل. قال دون ما هو مودع فيها من كنز وحجر. الكنز مودع في الأرض فلا يدخل في البيت لأنه منفصل، فإذا وجد المشتري في هذه الأرض كنزا فإنه لا يدخل في البيت، بل يكون لصاحبه إذا كان مكتوبا عليه أو ما أشبه ذلك يرد إلى صاحبه، وإن لم يكن مكتوبا عليه فإنه لمن وجده لأنه ليس داخلا في البيع. وعلى هذا فلو وجد المشتري كنزا مدفونا فليس للبائع أن يطالبه وأن يقول إن الكنز لي، حتى يثبت ببينه انه له، لان الكنز لا يتبع الارض، سواء جاءت من البائع او وجدها المشتري او باع الارض او باع الدار بعد ذلك، المهم ان الكنز لا يتبع. وقوله حجر، كيف حجر؟ ربما بعض الاحجار يكون لها قيمه فتدفن في الارض فيجدها هذا الرجل، فنقول ان هذا الحجر لا يدخل في الدار. لماذا؟ لانه مودع فيها، فاذا كان مودعا فيها فانه لا يدخل. طيب، اما الحجر الذي من طبيعه الارض فهل يدخل او لا؟ نعم يدخل، لانه من طبيعه الارض. كذلك لا يدخل فيها ما هو منفصل، المنفصل عن البيت لا يدخل. مثاله كحبل ودلو وبكرة وقفل وفرش ومفتاح، لا يدخل في البيت. لماذا؟ لأنه منفصل. الأمثلة، يقول رحمه الله: الحبل والدلو والبكرة، كل هذه تتعلق بالبئر، فإذا باع دارا فيها بئر وهذا البئر فيه بكرة وفيه حبل الرشاء وفيه دلو، فإن البكرة لا تدخل. أتدرون ما هي البكرة؟ المحالة. أتدرون ما المحالة؟ التي يدور عليها الرشا، الرشا بالكسر. طيب، الرشا أيضا لا يدخل، الدلو لا يدخل. وظاهر كلام المؤلف أن البكرة لا تدخل ولو كانت مسمرة، ولو كانت مسمرة. وفي هذا نظر، لأنها إذا كانت مسمرة فقد أعدت إيش؟ للبقاء، فهي كالرف المسمر ولا فرق. أما الرشا والدلو فنعم منفصل، لا يدخل البيع. كذلك القفل، القفل ليس داخلا في بيع الدار. لماذا؟ لأنه منفصل. وأما الكالون الذي في نفس الأبواب فهو تبع للأبواب، إن دخل الدخل وإن لم تدخل لم يدخل. طيب، المفتاح، الفرش أيضا لا تدخل لأنها منفصلة. وظاهر كلام المؤلف حتى وإن كانت ملصقة كما يوجد في الفرش الآن، في فرش ملصقات بالأرض، فرش تحمل منفصلة، لكن قد يقال إن الفرش الملصقة كالرف المسمر، لا تدخل في البيع ولا تنفع. المفتاح لا يدخل في البيع، وعلى هذا فإذا بعت عليك دارا أخذت المفاتيح. نعم، وهذا يقول لأنه منفصل، ولكن هذا خلاف العادة والعرف. ولا شك أن المفاتيح داخلة وأن الفرش فيها تفصيل، ما كان ملزقا ثابتا فهو داخل، وما كان منفصلا ينقل فهو غير داخل.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
قال الإمام أحمد رحمه الله: يبيع على هذا، هل الصائغ، ثم يأخذ الثمن ثم يبحث في السوق فإن وجد شيئا وإلا رجع واشترى منه.
وإذا اشترى مباشرة
فلا بأس، لكن الأحسن لا يكون.
وإذا اشترى مباشرة
هذا إذا باعها عليه بيع. أما إذا فسخ البيع الأول وهو ما اتفق عليه ولا قصد به الحيلة فليشتري بما فورا منه ولا بأس. إيه إذا معناه أنه لا بد من هذا، يقال والله أنا ما يصلح، لأنه إذا اشترط أن يشتري منه لازم أن يأخذ عوضا عن هذه الدراهم ذهبا يحرم فيه التفاضل بينه وبين الذهب الأول.
ولكن يشترط
أن يأخذ النقود الأولى في ذمة ويأخذ ذهب جديد يرجع
الأول، لكن مشروط
عليه حيلة. كما قلت إذا لم يشترط وعطى الدراهم ثم يذهب ويبحث في السوق إن وجد وإلا رجع إليه. هو على كل حال الأحوط ما قاله الإمام أحمد، لكن إذا لم يكن مواطأة ولا اتفاق ولا شرط فلا بأس، إلا أنه لا بد من إحضار الدراهم. ما هذا حضرت هذا قبل ما أحتاج. نعم دلوها. إيش؟ يعني يقرضه عشان يكمل، ما يصلح، لكن يعطيها الدراهم الورق ويأخذ الموجود ويقول الباقي ما عليه عقد، الباقي يبقى عندك أمانة.
يعني يأخذ الخمسين الورق يا شيخ؟
نعم.
الوديعة
مثلا؟ هو عندي الآن، هو أعطانا 50 يريد أن يأخذ 10، يعني 10 معنى 5 أفراد من العشرات، قل لا ما وجد إلا 3، نقول خذ 3 الآن وما زاد يبقى أمانة عند البائع.
بعد
ايش؟
بعد الزواج تأتي القواعد.
يعني تأتي ايش؟
القواعد التي تسمى بالقواعد.
القواعد؟
ايه؟
وش القواعد؟
ظروف تأتي فيها أموال يعني كهدايا ومساعدات من هذا المتزوج من قبل الناس، فيأخذ هذا المال.
الأحسن يأخذ ذهب بسيارة.
كيف ذهب بسيارة؟
اي نعم، يشتري ذهبا بسيارة، يعني يأخذ ذهبا عوضه 50,000 بسيارة تساوي 60,000. ما تفهمنا؟ فهمتم يا جماعة؟ أنا جيت للصائغ قلت أريد ذهبا قيمته 50,000، لكن ما معي فلوس إلا أني أبشريه منك بسيارة أحضرها لك بعد 6 أشهر أو بعد سنة، صفاته كذا وكذا، واضح؟ ليش؟ لأن السيارة مع الذهب
جائزة،
ليس بينهما ربا. كيف؟ إذا باع السيارة كل السيارة تصرف. مثل السبير على كلام الفقهاء ما يدخل، يعني منفصل. انتهى الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هي الأشياء التي تحتاج التي إذا تلفت فهي من ضمان البائع؟ ما حفظ. نعم
سبعة أشياء.
نعم طيب. إذا تلف المبيع بكيل أو نحوه بآفة سماوية الحكم ماذا يكون؟ ها؟
كان قبل القبض.
إيه ما قبض معلوم. بعد القبض دخل في ضمانه.
لا يرجع المشكلة على البائع.
يعني ينفسق البيع ولا إيه؟
ينفسق البيع.
ينفسق البيع. لأنه على ضمان البائع. فتلف فينفسق البيع. إذا أتلفه آدمي يحيى. إذا أتلفه آدمي. ها؟ عجيب. طيب إذا يعني قول لي كلام من عندك. نعم. إذا فسخ العقد يرجع على البايع بالثمن. نعم. يمضي العقد ويطالب ببدله. طيب المؤلف قال ببدله ولم يقل بقيمته عبد الله لأنه ضمنه بمثله فبقيمته. إذن يكون كلمة بدل أعم من كلمة قيمة مثلا. طيب ضمان البائع لما منع قبضه ما نوع من أي أنواع الضمانات؟ فهذا ضمان غصب صح لأنه غاصب حيث منع صاحبه من قبضه. ما حكم الإقالة بالنسبة لطالبها وبالنسبة لمجيزها؟ نعم بالنسبة لطالبها مباحة يعني يجوز الإنسان أن يقول البائع أقلني البيعة أو البائع يقول المشتري أقلني البيعة وبالنسبة لمجيزها سنة. طيب ما هو الدليل على سنيتها؟ من أقال مسلم بيعته. طيب هذا الدليل تعليل فؤاد ما يحتاج في ما تعليل تعليل إيه؟ سليم أحسنت لأنه من الإحسان والإحسان أمر مطلوب. أما ما أردت أن تتحدث عن فؤاد فأنت الآن تتحدث عن سبب الإقالة أو سبب طلبها إن ما نسألها نسأل أنها من الإحسان. طيب يقول المؤلف إنه لا خيار فيها ولا شفعة فما معنى هذا الكلام؟ الأخ لكن ما معناه أنا ما أريد تعليله ما معناه لا خيار فيها ولا شفعة وخيار مجلس ولا شفعة. طيب هات مثل لهذا ما احتاج او العكس
لو اقال احدهما الاخر قبل ان ينفصل
هما في مكان واحد الان
قبل ان ينفصل المجلس فيرجع عليه بالثمن
فهل له الخيار بعد ان اقاله؟ ليش؟ لانها ليست بيعا بل هي فسخ. طيب ولا شفعه صورة المسألة يلا قل لا أعلم ومن قال لا أعلم فقد علم مش طيب ولا شفعة. نعم
مثل زيد وعمر شريكان في أرض
نعم
جاء بكر واشترى من زيد هذه القبضة
نعم نصيبه من الأرض. نعم.
ثم قال بكر لزيد أقلني الأرض فما أريد أن أشتريها، فقال فلا يجوز لعمر أن يشفع
أن يشفع
نصيبه من عمر بعد أن أقال البائع المشتري.
فهمتم الصورة؟ الصورة
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-3000